الفصل الخامس الشيء ما لم يجب لم يوجد وفيه بطلان القول بالأولوية. قد تقدم أن الماهية في مرتبة ذاتها ليست إلا هي، لا موجودة ولا معلومة ولا أي شيء آخر، مسلوبة عنها ضرورة الوجود وضرورة العدم سلبا تحصيليا وهو الإنكار. من القواعد المعروفة عند الفلاسفة الإسلاميين وعند الحكماء هذه القاعدة التي تعتبر من القواعد الفلسفية ويبتني أو تبتني عليها عدة من المسائل الفلسفية الأخرى، قاعدة إن الشيء ما لم يجب لم يوجد، وأيضا عكسها إن الشيء ما لم يمتنع لم يعدم. إذا بينا القاعدة أصلا واستدلينا عليها أصلا، يتبين القول في العكس والاستدلال على العكس. بناء على هذا، السيد العلامة رحمة الله عليه في هذا الفاصل ذكر برهانين على إثبات هذه القاعدة المعروفة إن الشيء ما لم يجب لم يوجد. البرهان الأول مركب من ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى أنه ذكرنا سابقا في بحث الإمكان أن الماهية في مرتبة ذاتها وذاتياتها ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة، يعني لا الوجود ملحوظ في ذاتها وذاتياتها ولا العدم. عندما نقول ما هو الإنسان، في الجواب نقول الإنسان حيوان ناطق. هذا بيان للمرتبة الذاتية للماهية، لا نقول في الجواب الإنسان حيوان ناطق موجود أو حيوان ناطق معدوم، فإن الوجود والعدم من عوارض الماهية. وإلا الماهية في مرتبة ذاتها لا موجودة ولا معدومة، وقلنا بتعبير أدق سلب عنها ضرورة الوجود وضرورة العدم بالسلب التحصيلي. المراد من السلب التحصيلي القضية السالبة التي فيها سلب الحمل، سواء كان الموضوع موجودا أو غير موجود. ولهذا قلنا أن الماهية بما هي هي مسلوب عنها ضرورة الوجود وضرورة العدم، إذن هي متساوية النسبة إلى الوجود وإلى العدم. هذا هو المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أنه هذه الماهية التي فرضناها في مرتبة ذاتها متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، إذا أردنا أن نحكم عليها بالوجود أو نحكم عليها بالعدم ونقول الإنسان موجود أو الإنسان معدوم، لا بد من سبب لخروجها عن الاستواء وتلبسها بحكم الوجود أو بحكم العدم. إذا كانت هي التي سببا لخروجها عن الاستواء، هذا خلف الفرض، فرضناها بالنسبة إلى الوجود والعدم متساوية النسبة، إذن لا بد من فرض الغير الخارج عن ذاتها الذي نعبر عنه بالعلة أو بالمرجح، وذاك الغير الخارجي لا بد أن يؤثر في الماهية بحيث يجعلها إما في كتم العدم أو في حيز الوجود. إذن لا بد من الحاجة إلى الغير لأنها بحسب ذاتها ومرتبة ذاتياتها متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، فترجيح الوجود على العدم فيها أو ترجيح العدم على الوجود فيها بحسب ذاتها ومرتبة ذاتها ترجيح بلا مرجح. إذن لا بد من أن يكون هناك غير وعلة خارجية هي السبب، هي العلة، هي المرجح للوجود فيها على العدم أحيانا، أو العدم على الوجود أحيانا. هذا تمام الكلام في المقدمة الثانية. نأتي إلى المقدمة الثالثة. في المقدمة الثالثة نقول أن هذه الماهية الممكنة التي تحتاج إلى مرجح إما في وجودها وإما في عدمها، هذه الماهية الممكنة إذا فرضنا أنها تقربت إلى الوجود أو تقربت إلى العدم، يعني رجحنا الوجود فيها على العدم وقلنا أن الوجود للإنسان أولى من العدم، أو بالعكس أن عدم الفلان أو عدم اليهود أولى من وجودهم، مجرد حكمنا بالأولوية لا يقطع سؤال العقل. العقل يقول عدم اليهود أولى من وجودهم، بس ولكن لماذا أنهم صاروا معدومين؟ أو لماذا أنهم بعد موجودين؟ فإن مجرد أولوية الوجود في الماهية على العدم أو أولوية العدم على الوجود لا يقطع السؤال لماذا؟ لأن مع الأولوية يجتمع جواز الطرف الآخر، وما دام يجوز عند العقل مع فرض الأولوية في الطرف الأول وقوع الطرف الثاني، سواء كان الطرف الثاني هو العدم والطرف الأول هو الوجود أو بالعكس لا فرق في ذلك، ما دام أن أحد الطرفين النسبة أي الوجود والعدم صار أولى من الطرف الآخر ولكن الأولوية لم تمنع من وقوع الطرف المخالف، إذن لا ينقطع السؤال. العاقل دائما يسأل لماذا الطرف الآخر الذي كان يجوز وقوعه لماذا لم يقع ووقع هذا الطرف الذي فيه الأولوية، ولا ينقطع السؤال إلى أن نصل إلى حد الوجود، بحيث نقول الوجود كان للماهية واجبا فوجدت، أو العدم كان للماهية ضرورية ضروريا فعدمت، يعني كان العدم بالنسبة إلى الماهية ضروري أي الماهية ممتنعة فعدمت. إذن الشيء ما لم يجب لم يوجد، يعني لا يتعين في الماهية الممكنة الوجود إلا بعد فرض العلة التامة لإيجاد الماهية، ومع فرض العلة التامة يعني الماهية المعلولة لا بد أن تكون موجودة مع فرض العلة التامة، إذن تكون واجبة فتوجد. وهكذا إذا كانت معدومة، إذا كانت العلة التامة مفقودة في إيجادها، عدم العلة التامة علة بالتسامح لعدم المعلول، فعدم العلة التامة دليل وعلة لامتناع المعلول، لأن المعلول لا يوجد مع عدم علته. بناء على هذا الماهية المعدومة كانت ممتنعة فصارت معدومة، كانت معدومة لعدم العلة وعدم العلة سبب لامتناع المعلول فصارت معدومة لامتناعها بعدم علتها. إذن الشيء ما لم يجب لم يوجد، وما لم يمتنع لم يعدم. نأتي إلى الواقع الخارجي ونبين هذا البرهان بمثال خارجي. مثلا نقول زيد في هذا الزمان كان موجودا، عندما نريد نحكم بأن زيد مصداق أو فرد من الماهية وأنه موجود، يعني قبل فرض الوجود لابد أن نفرض أن علة تامة لإيجاد زيد موجودة في الخارج، وإلا كيف زيد المعلول موجود مع فرض عدم العلة التامة؟ فهذا الفرض فرض مسبق وسابق على الحكم بوجود المعلول وهو زيد في الخارج. إذن إذا كان المفروض أن العلة التامة لإيجاد زيد موجودة في الخارج فيجب وجود زيد. لماذا؟ لأن زيد معلول تلك العلة، وإذا جاءت العلة وصارت لها الخارجية المعلول بتبع العلة يكون موجودا في الخارج، ولهذا ما لم يجب لم يكن موجودا. وأيضا عكس القضية، زيد الآن في زمان الحاضر في هذا المكان المعين مثلا معدوم، معدوم كيف؟ لأن العلة التامة لوجوده مفقودة، فعدم العلة التامة في هذه الظروف المعينة سبب لامتناع وجود زيد. بعدما امتنع وجود زيد نحكم عليه بأنه معدوم. هذا حاصل البرهان الأول الذي ذكره السيد العلامة، ويتفرع على هذا البرهان بوضوح بطلان القول بالأولوية الذي كان يدعون بعض الحكماء أن الواجب أن الماهية توجد بأولوية الوجود أو تعدم بأولوية العدم، وأن قاعدة ما لم يجب لم يوجد، ما لم يمتنع لم يعدم، هذه القاعدة غير صحيحة. نظرية هؤلاء أي بعض المتكلمين سنبينها، ولكن من خلال هذا البرهان تبين أن هذه النظرية باطل، لأن القول بالأولوية لا يقطع السؤال عن لما، ولكن القول بالوجوب يقطع السؤال العقلي لما وجد أو لما عدم. نعم 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 لابد، لأنه مثل ما بينا لأن زيد لابد أن يكون قبل وجوده علته التامة موجودة، بلي بلي في عالم التحليل الذهني لا حتى في الخارج، لأن الاختلاف بين العلة والمعلول في الخارج اختلاف رتبي لا اختلاف في الوجود الخارجي، يعني حسب اختلاف الرتبة العلة متقدمة على المعلول. فإذا فرضنا أن زيد موجود يعني قبل فرض وجوده لابد أن نفرض علته التامة موجودة، ومع فرض علته التامة يجب وجود زيد. إذن الشيء ما لم يجب لم يوجد. قد تقدم هذه المقدمة الأولى أن الماهية في مرتبة ذاتها ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة ولا أي شيء آخر من الأحكام التي خارج عن ذاتها وذاتياتها، مسلوبة عنها ضرورة الوجود وضرورة العدم سلبا تحصيليا. وقلنا أن المراد من السلب التحصيلي يعني سلب الحمل، يعني لا يوجد هناك حمل بين الوجود وبين الماهية أو بين العدم وبين الماهية، يعني ضرورة الوجود وضرورة العدم سلبا عن الماهية ولا يحملان على الماهية، سواء كانت الماهية وهي الموضوع موجودة أو لم تكن موجودة. نعم. وهو أي سلب الضرورتين هو الإمكان كما ذكرنا سابقا، فهي أي الماهية عند العقل متساوية النسبة إلى الوجود والعدم. هذا بيان المقدمة الأولى للبرهان. المقدمة الثانية، فلا يرتاب العقل بناء على المقدمة الأولى في أن تلبس الماهية بواحد من الوجود والعدم لا يستند إليها أي إلى نفس الماهية لمكان استواء النسبة، لأن الماهية متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، فكيف تكون هي سببا لترجح الوجود على العدم؟ أو ترجح العدم على الوجود، ولا أنه أي التلبس بواحد من الوجود والعدم يحصل من غير سبب. لماذا؟ لأن التلبس أمر ممكن، وكل ممكن يحتاج إلى العلة، والمعلول بدون العلة لا يوجد. ولا أنه أي تلبسها بواحد من الوجود والعدم يحصل من غير سبب، يعني من غير علة، بل يتوقف هذا التلبس على أمر وراء الماهية يخرجها من حد الاستواء ويرجح لها الوجود أو العدم، وهو أي ذاك الأمر نعبر عنه بالعلة، وهو العلة أو الغير بتعبير آخر. هذه المقدمة الثانية، ونأتي إلى المقدمة الثالثة للبرهان. وليس ترجيح جانب الوجود بالعلة إلا بإيجاب الوجود، يعني لا يمكن أن نرجح الوجود على العدم في الماهية إلا بعد الحكم بأن وجود الماهية واجب، إذ لولا الإيجاب، يعني لولا الحكم بأنها واجبة، لم يتعين الوجود لها، بل كانت جائزة الطرفين، ولم ينقطع السؤال أنها لما صارت موجودة مع جواز العدم لها. هذا في الحقيقة بطلان القول بالأولوية. إذا قلنا أن الوجود أولى من العدم فليكن، إلا أنه مع وجود أولوية الوجود يجوز العدم على الماهية. نعم، خب لماذا لم تعدم ولماذا صارت موجودة؟ فلا ينقطع السؤال إلا إذا نقول أن الوجود كان واجبا لها ولذلك امتنع العدم عليها فلم تعدم بل وجد، أو بالعكس أن العدم كان ضروري لها فامتنع الوجود عليها فصارت معدومة. إلا فلا يتم من العلة إيجاد إلا بإيجاب الوجود للمعلول قبل ذلك، يعني قبل وجود المعلول. لماذا؟ لأنه إذا فرضنا الماهية موجودة، يعني فرضناها بعد فرض العلة التامة لإيجادها، وفرض العلة التامة ينتزع منه وجوب المعلول. إذن الماهية كانت واجبة فوجدها، وهكذا في صورة العدم، كانت ممتنعة لعدم العلة التامة فعدمت. وجوب الغير، نعم أحسنتم، سنبين إن شاء الله في الإشكال الذي يأتي أن هذا الوجوب وجوب غير، نعم لا وجوب ذاتي بلا شك. والقول في علة العدم وإعطائها، أي علة العدم الامتناع، طبعا مقصودنا من علة العدم هذا عبارة تسامحية، يعني عدم العلة، وإعطائها الامتناع للمعلول نظير القول في علة الوجود وإعطائها الوجوب للمعلول. يعني من هنا أثبتنا قاعدتين: الشيء ما لم يجب لم يوجد، وما لم يمتنع لم يعدم. فعلة الوجود لا تتم علة، يعني لا تكون علة تامة إلا إذا صارت موجبة، يعني إلا إذا صارت سببا لإيجاب المعلول. نعم، وعلة العدم لا تتم علة إلا إذا كانت بحيث تفيد امتناع معلولها. فالشيء ما لم يجب لم يوجد، وما لم يمتنع لم يعدم. اي بل صحيح، لان الاول احسنتم، لان الاولويه لم تبلغ حد الضروره، اذا مع ذلك مجرد الاولويه لا يكفي لامتناع الطرف المخالف. ولهذا يبقى السؤال: لما وجد او لما عدم؟ طب زين، هسه راح نبين ان القائل بالاولويه لماذا قال بالاولويه، يعني في الحقيقه هو بعباره اخرى يريد ان يخرم قاعده العليه والمعلوله، نظام العله والمعلول، بس ولكن لماذا اضطر إلى القول بالأولوية ولم يلتزم بهذه القاعدة؟ سنبين أن بعض المتكلمين لماذا قالوا بالأولوية. وأما قول بعضهم إن وجوب وجود المعلول، هذا الإشكال في الحقيقة هو إشكال الذي ورد من قبل بعض المتكلمين على الحكماء، أن هذه القاعدة لو صحت استلزم من أن يكون المعلول دائما واجب الوجود على العلة، وبناء على هذا العلة دائما تكون واجبة بناء على أن المعلول واجب عليها، سواء تريد العلة إيجاد المعلول أو لا تريد إيجاد المعلول. تقتضي العلة بناء على هذه القاعدة أن المعلول واجب قبل وجوده، يعني واجب قهرا على العلة. العلة بعد لا اختيار فيها، تريد أو لا تريد، ما دام هي علة تامة. ومقتضى هذه القاعدة أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، إذن المعلول قبل وجوده واجب على العلة أن يوجد المعلول، إذن العلة الاختيارية تنتفي ولا توجد عندنا علة اختيارية. الإنسان في جميع أفعاله يكون مجبرا، وإضافة إلى ذلك الله تعالى في جميع أفعاله يصبح مجبرا. لماذا؟ لأن الله تعالى هو العلة التامة للخلق وللإيجاد. فإذا كان المعلول واجبا عليه أن يخلقه، يعني ليس له الخيار أن يخلق أو أن لا يخلق، أن يفعل أو أن لا يفعل. زين، سهو هذا الإشكال هنا، أنهم هؤلاء قالوا أن لازم هذه القاعدة أن الله تعالى مجبر، ونحن نرفع اليد عن هذه القاعدة ونلتزم بمسلك الأولوية. نقول الله تعالى عندما خلق الإنسان رأى أن وجوده أولى من عدمه، وباعتبار الأولوية وجد الإنسان. وهكذا الإنسان في تصرفاته عندما يرى الوجود أولى من العدم، أو العدم أولى من الوجود، يفعل أو لا يفعل. إذا بلغت هذه الأولوية حد الضرورة والوجوب أو حد الضرورة والامتناع، الفاعل المختار بعد ليس مختارا، لأنه مجبر على إعدام المعلول أو مجبر على إيجاد المعلول. ولأجل هذه الشبهة أنكروا قاعدة أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، وما لم يمتنع لم يعدم، والتزموا بمسلك الأولوية. انطبق هذا الإشكال. وأما قول بعضهم، يعني بعض المتكلمين، إن وجوب وجود المعلول، إسا لعل الضمير يرجع إلى الحكماء، إذا فرضنا أن بعض الحكماء يوافقون المتكلمين في هذا المسلك. وأما قول بعضهم إن وجوب وجود المعلول يستلزم كون العلة على الإطلاق موجبة، يعني مجبرة بفتح الجيم، غير مختارة، فيلزم كون الواجب تعالى موجبا في فعله غير مختار وهو محال بلا شيء. السائدة في الإنسان نلتزم بمسلك الجبر له قائل عند المتكلمين العامة، أما في الله لا يوجد شخص من المتكلمين ولا من الفلاسفة من يقول أن الله مجبر في أفعاله. مسألة الجبر والتفويض والأمر بين الأمرين، هذه الشقوق الثلاث أو هذه الفروض الثلاث كلها تتعلق بأفعال العباد، وإلا البحث لا يقع في أفعال الباري، أن أفعاله تفويضية أو جبرية أو أمر بين الأمرين. ولهذا لازم هذه القاعدة أن نحكم على الله بأنه مجبر في جميع أفعاله. وأما الجواب عن هذا الإشكال أو عن هذه الشبهة التي بقيت واستقرت في ذهن بعض من المتكلمين، الجواب في الحقيقة حسب عبارة السيد العلامة لعل الجواب جواب واحد، أما حسب الدقة في عمق العبارة وفي متن العبارة في الحقيقة الجواب جوابان، ولكن صياغة العبارة تقتضي أن نحكم بجواب واحد. إحنا نبين الجوابين بالتفصيل حتى يتضح مقصود السيد العلامة من الجواب. أما جواب الأول، نقول أن وجوب المعلول الذي فرضناه قبل وجوده، هذا الوجوب من أين أتى؟ أتى من المعلول أو من العلة أو من الغير؟ ثلاث احتمالات أكثر ما موجود. وجوب هذا المعلول الذي كان واجبا فوجده، وجوبه أتى من النفس المعلول أو من العلة أو من غير، يعني لا العلة ولا المعلول. إذا كان وجوبه آتيا ومأتيا من نفس المعلول هذا قل في الفرق، لازمها أن نقول أن المعلول واجب لذاته لأن وجوبه حصل من نفس المعلول، فالمعلول واجب لأنه معلول، إذن صار واجبا ذاتيا، وهذا خلف الفرض لأنه ممكن بالذات كما هو المفروض. نأتي إلى الفرض الثاني. فرض الثاني أن نقول أن وجوب المعلول جاء من قبل علته. نعم صحيح، لأنه لولا العلة التامة، لولا العلة لإيجاد المعلول ما كان المعلول واجب الوجوب. إذن هذا الوجوب المفروض في المعلول وجوب غيري، يعني جاء من قبل علته. نأتي إلى الفرض الثالث. الفرض الثالث أن نقول أن وجوب المعلول أتى من الغير، لا من العلة ولا من نفس المعلول. هذا الفرض باطل. لماذا؟ لأنه خلف فرض كون هذا المعلول له العلة وتلك العلة هي السبب لإيجاد المعلول. إذا فرضنا أن المعلول واجب بغير علته، يعني أن العلة التي فرضناها علة له في الواقع ليست علة له، وإنما الغير الذي أعطى الوجوب للمعلول هو العلة، وهذا خلف الفرض. إذن يتعين علينا الفرض الثاني أن وجوب المعلول جاء من قبل العلة. وبناء على هذا، ما دام وجوب المعلول جاء من العلة، كيف يكون هذا الوجوب الغيري المترشح من العلة التامة موجبا لكون العلة موجبة؟ هو وليد العلة، هو معلول العلة، هو المنتزع من العلة التامة. إذن كيف يكون هو سببا لقهر العلة التامة ولا إجبار العلة التامة؟ ما له معنى أصلا. إذا كان وجوب المعلولين منتزعا من العلة، يعني من العلة التامة ومأخوذ من العلة التامة، كيف هذا الذي أخذ من العلة التامة يكون سببا لكون العلة التامة موجبة؟ هذا باطل بالضرورة، لأنه هو في مرتبة المعلول، كيف يكون في مرتبة العلة ومؤثرا في العلة التامة؟ هذا حاصل البرهان الأول. هذا البرهان الأول كان فيها ثلاث فروض، أو هذا الجواب الأول كان فيها ثلاث فروض. سيد العلامة هذه الفروض ثلاث لم يشرحها، وإنما فقد ذكر حاصل الجواب. حاصل الجواب هذه العبارة، فيدفعه أن هذا الوجوب الذي يتلبس به المعلول وجوب غيري. مقصودنا وجوب غيري، المراد من الغير هنا العلة، يعني وجوب جاء من قبل العلة لا من قبل المعلول، لأنه يستلزم الواجب الوجود لذات المعلول، ولا من قبل غير العلة لأنه خلاف فرض العلية. هذا هو الجواب الأول. ونأتي إلى الجواب الثاني. الجواب الثاني الذي موجود في الحقيقة أيضا مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى نقول أن وجوب المعلول ينتزع في الواقع من وجوده، وما دام أنه ينتزع من وجوده لا يتعدى. كيف؟ يعني طبعا هذه العبارة في كلام سيد العلامة فيها نوع من التسامح، سنبينها احنا بالصورة الصحيحة. يعني عندما نقول المعلول واجب، وجوبه ووجوده بحكم واحد، ما يمكن أن نقول أن وجوبه خارج عن وجوده، ووجوده له حكم خاص ووجوبه له حكم آخر مثلا. لا، فإنه عندما نفرض أن العلة التامة موجودة وبعد ذلك لا بد من وجوب المعلول ووجد المعلول، يعني انتزعنا الوجوب والوجود كلاهما من شيء واحد، ووجوب المعلول ووجود المعلول في جميع الأحكام متساويان. وهذا هو مقصود العلامة من أن وجوبه لا يتعدى وجوده،
لا يتعداه، مو حقيقة هناك تعدي وعدم التعدي، يعني الوجوب محكوم بما يحكم به وجود المعلول، لأن المعلول كان واجبا وصار موجودا، فالوجوب صفة للمعلول والوجود أيضا صفة للمعلول، وهاتان الصفتان صفتان لموصوف واحد. إذن أن المعلول الذي أخذ وجوده من علته يكون مؤثرا في وجود علته؟ لا يجوز، لأن وجوده من العلة، فكيف وجود المعلول يؤثر في وجود العلة؟ إذا فرضنا بناء على فرض المحال أن وجود المعلول مؤثر في وجود العلة، يعني في الحقيقة توقف الشيء على نفسه، استلزم منه الدور، استلزم منه تقدم الشيء على نفسه برتبة، لأن المعلول وجوده متأخر عن وجود العلة رتبة، فكيف يكون وجود المعلول مؤثرا في وجود العلة؟ إذا صار مؤثرا يعني متقدم رتبة على وجود العلة، وهذا قول في الفرض. بناء على هذه المقدمة الثانية نقول وجود المعلول لا يؤثر في وجود العلة بل محال، لأن وجود العلة رتبة متأخر عن وجود المعلول رتبة متأخر عن وجود العلة، بل هو وديد وجود العلة، إذن لا يمكن أن يؤثر في وجود العلة. بناء على هذا، لا خلص البرهان، بناء على هذا نقول في المقدمة الأولى قلنا أن وجوب المعلول لا يتعدى وجود المعلول لأنهما محكومان بحكم واحد. في المقدمة الثانية قلنا أن وجود المعلول لا يؤثر في العلة. نتيجة المقدمتين أن وجوب المعلول أيضا لا يؤثر في العلة، فالمعلول الذي واجب واجب ولكن وجوبه لا يؤثر في العلة. لماذا؟ لأن وجوبه مع وجوده حسب المقدمة الأولى متساويان وواحد ولا يتعدى، حسب المقدمة الثانية وجود المعلول لا يؤثر في وجود العلة، إذن وجوب المعلول أيضا لا يؤثر في وجود العلة. هذا حاصل الجواب الثاني. لا ما يمكن، لأنه حتى بعد ما وجد مع ذلك التقدم والتأخر الرتبي محفوظ، لأن هذا قانون العلية، مقتضى نظام العلية وقانون العلية والمعلول أن المعلول يبقى معلولا إلى الأبد بالنسبة إلى علته. وإلا إذا فرضنا أن المعلول بعدما وجد أثر في العلة، يعني خلف الفرض، يعني ما كان في الواقع معلولا بل صار شيء آخر، والشيء آخر أثر في العلة. هذا حاصل الجواب الثاني. نعم نعم. لماذا؟ لا واجب الوجود ولكن بالوجوب الغيري لا بالوجوب الذاتي.
صحيح.
اي واجب، لا فرق شيخنا، فرق بين الوجوب الغيري والوجوب الذاتي. وجوب الغيري
واجب الوجود،
اي واجب الوجود بلحاظ الوجوب الغيري قابل للعدم، واجب الوجود بلحاظ ذاته غير قابل للعدم. قال أن المعلول ليس وجوبه من ذاته، ولهذا ذكرنا في الجواب الأول قلنا إذا كان وجوبه مأخوذا من ذات المعلول هذا خلف الفرض، هذا معناته أن المعلول واجب الوجود لذاته وليس ممكن بالذات. أما وجوبه في الحقيقة مثل وجوده مأخوذ من العلة، إذن أينما كانت العلة فالمعلول ضروري الوجود وواجب. إذا عدمت العلة التامة ولو بإعدام جزء من أجزاء العلة التامة فينعدم المعلول ويمتنع المعلول. ووجوب المعلول هذا في الحقيقة شروع في الجواب الثاني، هذا مقدمة الأولى في الجواب الثاني. ووجوب المعلول منتزع من وجود المعلول لا يتعدى. هذا كلمة منتزع، هذا كلمة تسامحية، بنقول منتزع من وجوده، وجوب المعلول مساوي مع وجوده ولا يتعداه في الأحكام. يعني كما أن وجود المعلول أخذ من وجود العلة، وجوب المعلول أيضا أخذ من وجود العلة. هذه المقدمة الأولى. مقدمة الثانية: ومن الممتنع أن يؤثر المعلول في وجود علته وهو مترتب عليه، متأخر عن وجود علته، قائم بوجود علته، بناء على مدرسة حكمة المتعالية أن وجود المعلول وجود رابط قائم بوجود العلة، فكيف يكون مؤثرا في الوجود الذي هو يقوم به؟ وبناء على هذا نقول وجوب المعلول أيضا قائم بالعلة، فكيف يكون مؤثرا في العلة؟ هو مخلوق العلة، معلول العلة، متأخر رتبة عن العلة بتبع وجود المعلول. إذن كيف يكون وجوب المعلول مؤثرا في وجوب العلة وموجبا لكون العلة موجبة ومجبرة؟ وهو مترتب، وجود المعلول مترتب عليه، يعني على وجود العلة، عليها على العلة وعلى وجود العلة. لا، مفهوم متواطئ. واجب الوجود حقيقته حقيقة بسيطة، لا يقبل التشكيك، لأن التشكيك مستلزم للتركيب. وقد ظهر بما تقدم، يعني ظهر بالبرهان الذي ذكرناه، وكان مركبا من ثلاث مقدمات: بطلان القول بالأولوية على أقسامها الأربعة. هذه الأقسام الأربعة سنبينها، أنهم أي المتكلمون الذين قالوا بالأولوية قالوا أن الأولوية تارة ذاتية وتارة غير ذاتية، وتارة كافية لوجود المعلول وتارة غير كافية لوجود المعلول. احنا الأولوية بجميع أقسامها الأربع أبطلناها بالبرهان ذكرنا، لأن السؤال لا ينقطع عن أنه لما وجد أو لما عدم إلا بعد فرض ضرورة الوجود للمعلول أو ضرورة العدم للمعلول. ولهذا نشير إلى كلامهم توضيحه أن قوما من المتكلمين، لا كلهم، جمعا منهم، زعما منهم، أن القول باتصاف الممكن بالوجوب في ترجح أحد جانبي الوجود والعدم للممكن يستلزم كون الواجب في مبدئيته للإيجاد فاعلا موجبا تعالى عن ذلك وتقدس. ولأجل هذه الشبهة وهذا الإشكال الذي ذكرناه التزموا بالأولوية وتركوا هذه القاعدة، ذهبوا إلى أن ترجح أحد الجانبين للممكن بخروج الماهية عن حد الاستواء إلى أحد الجانبين بكون الوجود أولى له، أي للممكن، أو العدم أولى له، من دون أن يبلغ أحد الجانبين فيخرج به من حد الإمكان، يعني لا يصل إلى حد الوجوب والضرورة. دائما الممكن موجود لأولوية الوجود فيه على العدم، أو الممكن معدوم لأولوية العدم فيه على الوجود. فقد ترجح الموجود من الماهيات بكون الوجود أولى له من غير وجوب. يعني قد يقال أن بعض الموجودات مرجح فيها الوجود باعتبار أنها ماهيات وكان الوجود فيها أولى من العدم، أما مو أن الوجود واجب فيها وضروري فيها. فقد ترجح الموجود من الماهيات بكون الوجود أولى لها، أي لهذه الماهيات، من غير وجوب. وقد ترجح المعدوم من الماهيات بكون العدم أولى لها من غير وجوبه، يعني من غير امتناعه. بناء على هذا بيان نظريتهم. السيد العلامة يشير إلى الأقسام الأربع، وقد قسموا الأولوية إلى ذاتية تقتضيها الماهية بذاتها، أو بتعبير آخر لا تنفك عن الماهية. قالوا أن المراد من الأولوية الذاتية، شرحوها بتفسيرين، يعني الماهية بذاتها تقتضي أولوية الوجود أو أولوية العدم، أو أن أولوية الوجود أو العدم لا تنفك عنها، شرحان لشيء واحد. وغير ذاتية تفيدها العلة الخارجة، يعني العلة الخارجة عن الماهية تقتضي الأولوية. كل من القسمين الأوذاتية وغير الذاتية إما كافية في وقوع المعلول وفي وجود المعلول وإما غير كافية. إذن هذه النظرية مع أقسامها الأربع ظهر بطلانها من البرهان الذي تقدم. هنا السيد العلامة من باب مماشاة مع المتكلمين ذكر بعض أقوالهم باعتبار أن هذه الأقوال لا حاجة إلى التوقف فيها، فقط نشرحها في المتن. ونقل عن بعض القدماء أنهم يعني من المتكلمين أنهم اعتبروا أولوية الوجود في بعض الموجودات، وأثره يعني وأثر أولوية الوجود أكثرية الوجود، يعني قالوا من آثار أن هذه الماهية وجودها أولى من العدم أن هذه الماهية كثيرة الوجود مثل ماهية الإنسان، أو شدة الوجود مثلا، أو قوته، أو كونه أقل شرطا للوقوع، يعني إذا تريد أن هذه الماهية توجد شرائط وقوعها أقل، كل ما كان شرائط وجودها مقدمات وجودها أقل هذه الماهية أولوية الوجود فيها أكثر من غيره. وكلما كانت ماهية من الماهيات وجودها في الخارج متوقف على شرائط كثيرة إذن العدم فيها أولى ووجودها ليس أولى مكلفة مثلا. واعتبروا أولوية العدم في بعض آخر، وأثر هذه الأولوية أقلية الوجود أو ضعف الوجود أو كونه أكثر شرطا للوقوع، يعني لا بد من شرائط كثيرة أو مكلفة حتى يقع هذا الموجود أو تقع هذه الماهية، مثل الشخص الذي الآن مثلا يسافر إلى مريخ، طب هذا سفره إلى مريخ ماهية ممكنة، إلا أن هذه الماهية الممكنة عدمها هو أولى من وجودها، لأن وجودها متوقف على ملايين دولارات حتى يصرف إلى أن يصل إلى مريخ، فأحسن شيء أنه لا يروح. ونقلها عن بعضهم اعتبارها هي الأولوية في طرف العدم بالنسبة إلى طائفة من الموجودات فقط، مثل الموجودات التدريجية مثل الزمان مثل الأصوات، قالوا أن هذه الموجودات التدريجية عدمها أولى من الوجود. بعد هذا أقوالهم. ونقل عن بعضهم هذا قول آخر اعتبار أولوية العدم بالنسبة إلى جميع الموجودات الممكنة لكون العدم أسهل وقوعا. بعضهم روحوا أنفسهم قالوا من فصل عدم الأشياء أحسن من وجود الأشياء، فإذا العدم دائما أولى من الوجود، لأن العدم بمجرد انهدام جزء من أجزاء العلة التامة العدم يتحقق، لأن العلة تصبح إلا ناقصة، أما الوجود متوقف على العلة التامة وأجزائها وشرائطها وكذا وكذا. إذن كل الماهيات بالنسبة إلى العدم أولى من الوجود. هذه أقوالهم على اختلافها، وقد بان بما تقدم من البرهان الذي ذكرناه في بداية الفاصل فساد القول بالأولوية من أصلها. هنا سيد العلامة يعيد البرهان بإعادة مختصرة، فإن حصول الأولوية في أحد جانبي الوجود والعدم لا ينقطع به جواز وقوع الطرف الآخر كما ذكرنا في البرهان، والسؤال في تعين الطرف الأولى مع جواز الطرف الآخر على حاله وإن ذهبت الأولويات إلى غير النهاية حتى ينتهي إلى ما يتعين به الطرف الأولى، وينقطع به جواز الطرف الآخر وهو الذي نعبر عنه بالوجود. إذن الشيء ما لم يجب لم يوجد، لماذا؟ لأنه لا ينقطع سؤال العقل، لماذا لم يعدم؟ ينقطع السؤال عن الطرف الآخر إذا صار الطرف الأول واجبا، واجبا بحسب الوجود أو واجبا بحسب العدم الذي نعبر عنه بالامتناع. هذا حاصل الكلام في البرهان الأول على أن في القول بالأولوية، هذا برهان الثاني لبطلان الأولوية، ونبينه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.